هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم من سيرة الصالحين.
أحبة الإيمان، إن العقول الكبيرة وإن الأفهام المشهورة موفورة، أما النفوس التي تقاد بزمام العقول والقلوب التي تملك عنتها الأفهام والسلوك الذي يصنع على عين اللب وبيده، فتلك نوادر قلت، شوارد قد استعصى طلبها وأعيت على سعي الطالبين.
إن الإمام السيد محمد باقر الصدر قدس الله نفسه الزكية قد استحوذ على القلوب، وكان له موضع المعزة في النفوس لعمله قبل علمه، ولتقواه قبل فهمه، ولنزاهته وقداسته قبل عبقريته وإحاطته، وشغف به حبا من لا يدركون العقول النافذة والأفكار المبدعة، ليعظم أصحابها ويدين بالإكبار لذويها، ويخفض لهم جناح الذل طاعة والقيادة. أجل مستمعينا، لقد شهد فيه سمات الأتقياء الذين أسلموا زمام قلوبهم لخالقهم العظيم، فهو الخائف من الرب الرحيم، المطيع له جل وعلا، المبتغي مرضاته ورحمته التي وسعت السماوات والأرض ووسعت كل شيء.
أيها الأخوة والأخوات الأفاضل، لقد عانى المسلمون في الخمسينيات من الحركة الشيوعية التي كانت ترتكز على حرب المعتقدات الدينية وتسعى بجد لانتزاعها من قلوب أبناء الأمة الإسلامية، خصوصا الشباب منهم. فجاء الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه فشمر ساعد الجد، وعارض الدليل بالدليل، وقابل الحجة بالحجة، فسطع نور الحق، وإذا بالكثير من الشباب التائه يعود إلى دينه مخلصا مدافعا مضحيا في سبيله.
إن عمل سماحة الشهيد الصدر في الرد على الأفكار غير الإسلامية كان واسعا ومركزا، ومنه تأليفه لكتاب فلسفتنا في عام 1959 للميلاد، وفيه دراسة دقيقة وموضوعية للأسس التي تقوم عليها الفلسفة الماركسية وديالكتيكها، ودحضها دحضا علميا رصينا. يقول آية الله العظمى الصدر رحمة الله عليه: فلسفتنا هو مجموعة مفاهيمنا الأساسية عن العالم وطريقة التفكير فيه، ولهذا كان الكتاب باستثناء التمهيد ينقسم إلى بحثين، أحدهما نظرية المعرفة والآخر المفهوم الفلسفي للعالم.
وضمن البحث الأول يتناول المفكر الكبير السيد الصدر الاستدلال على المنطق العقلي القائل بصحة الطريقة العقلية في التفكير، وإن العقل بما يملك من معارف ضرورية فوق التجربة هو المقياس الأول في التفكير البشري، ولا يمكن أن توجد فكرة فلسفية أو علمية دون إخضاعها لهذا المقياس العام. أجل مستمعينا الأماجد، وقد درس سماحته أيضا قيمة المعرفة البشرية بالتدليل على أن المعرفة إنما يمكن التسليم لها بقيمة على أساس المنطق العقلي للمنطق الديالكتيكي والذي يعجز عن إيجاد قيمة صحيحة للمعرفة.
نعم، كما تناول السيد الصدر في البحث الثاني من كتاب فلسفتنا مسائل مختلفة، منها المفاهيم الفلسفية المتصارعة في الميدان، ومبدأ العلية وقوانينها، ومشكلة الإدراك. ومن الكتب القيمة في المكتبة الإسلامية الوضاء مستمعينا كتاب اقتصادنا للآية العظمى السيد محمد باقر الصدر، والذي تناول النظريات الاقتصادية المتنوعة وعرف الاقتصاد الإسلامي وذكر نوعيته وكيف ينبغي الاستفادة منه. هذا بالإضافة إلى كتب عديدة ألفها الشهيد الصدر أغنت المكتبة الإسلامية بمواضيعها القيمة.
لقد حاول النظام البعثي اعتقال سماحة الصدر آنذاك سنة 1971، ولكن لتدهور حالته الصحية جعلهم يدخلونه إلى المستشفى مقيد اليدين، ووضعوا له سلاسل تربطه بالسرير هناك. وعندما اشتد التلاحم الجماهيري مع السيد الشهيد قررت تلك السلطة الغاشمة اعتقاله مرة أخرى سنة 1974، فاعتقل واقتيد هذه المرة من النجف الأشرف إلى بغداد للتحقيق معه.
وشدد البعثيون حربهم على الحوزات العلمية، خصوصا الحوزة العلمية في النجف الأشرف، ومارسوا ضدها فنونا من التذويب والتشتيت ضمن أساليبهم تهجير المئات من الطلبة ودس الجواسيس في صفوفهم لغرض الإرهاب وكشف النشاطات، وكذلك إعدام واعتقال وتعذيب من يتحرك ضدهم. ولكن المرجع الصدر مع كل هذه الضغوط كان يبني ما يهدمون، مكونا نخبة رسالية من طلبته ليواصلوا طريق جهاد الظالمين من أجل إعلاء كلمة الحق والحقيقة خفاقة عالية.
بالإضافة إلى كل هذا، ساهم سماحته بعبقريته في تطوير ودعم الدراسات الحوزوية، وبذلك أكمل مسيرة غيره من العلماء المجددين. ومن تأليفاته العلمية
الأسس المنطقية للاستقراء،
بحوث في العروة الوثقى،
بحوث في علم الأصول، ودروس في علم الأصول.
ومن الإسهامات العظيمة والرائعة في تطوير الدراسة الحوزوية تأليفه سنة 1977 لسلسلة دراسية في علم أصول الفقه.
نعم مستمعينا، ويحدد السيد الصدر منهجه في استنباط الحكم الشرعي بأن يعتمد على الكتاب والسنة الشريفة. يقول سماحته: نرى من الضروري أن نشير أخيرا بصور موجزة إلى المصادر التي اعتمدناها بصورة رئيسية في استنباط هذه الفتاوى الواضحة، وهي كما ذكرناها في مستهل الحديث عن الكتاب الكريم والسنة الشريفة المنقولة عن طريق الثقات المتورعين في النقل مهما كان مذهبهم. أما القياس والاستحسان ونحوهما فلا نرى مسوغا شرعيا للاعتماد عليه.
ويضيف سماحته: أما ما يسمى بالدليل العقلي الذي اختلف فيه المجتهدون والمحدثون في أنه هل يسوغ العمل به أولا، فنحن وإن كنا نؤمن بأنه يسوغ العمل به، ولكننا لم نجد حكما واحدا يتوقف إثباته على الدليل العقلي بهذا المعنى، بل كل ما يثبت بالدليل العقلي فهو ثابت في نفس الوقت بكتاب أو سنة. وأما ما يسمى بالإجماع فهو ليس مصدرا إلى جانب الكتاب والسنة، وإنما لا يعتمد عليه إلا من أجل كونه وسيلة إثبات في بعض الحالات.
شكرا لكم مستمعينا الأحبة في كل مكان على هذا التواصل.
في أمان الله.
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. لا تزال سورة البقرة تتحدث عن بني إسرائيل في الآية 90، حيث تقول: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. هذه الآية 90 من سورة البقرة توضح لنا بجلاء السبب الأساس الذي جعل اليهود يقفون الموقف الرافض للرسالة الخاتمة وللرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بعدما تيقنوا بأنه الرسول المرتقب الذي كانوا يترقبونه بلهفة وشوق بالغين، إلى درجة أنهم كانوا يستفتحون على الذين كفروا كما حدثتنا الآية السابقة، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وقد تحدثنا عن معنى الاستفتاح وقلنا بأنه طلب الظفر والنصر والفتح، فقد كان اليهود في المدينة وهم يخوضون الصراع مع الأوس والخزرج اللتين كانتا تعيشان الكفر قبل الإسلام. كان اليهود يتوعدون الأوسيين والخزرجيين بمقدم رسول سيحققون على يديه النصر والفتح والظفر، ولكن ما إن جاء الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك الرسول الذي عرفوه كفروا به وأنكروه وحاربوه فلعنة الله على الكافرين، لأن اللعنة تنزل على أمة عندما تستكبر وعندما تعرف الحق ولكنها تحارب الحق. بعد ذلك تأتي الآية التالية لتحدد لنا السبب الأساس من وراء هذه المواقف المتناقضة، فلماذا هذا الرفض والكفر بعد كل هذا الترقب والاستفتاح على الأعداء؟ بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. وهنا يتضح الموقف جيدا بعد أن اتضحت أسبابه ودوافعه وعلله، إن السبب الوحيد هو البغي المنطلق من الحسد الدفين الذي يجعل صاحبه يعيش استنكار ورفض ما يتيقن بأنه حق ويكذب ما يعتقد بأنه صدق. ذلك لأن الموقف المنطلق من الحسد والحقد موقف ينطلق من نفسية معقدة مريضة تجعل صاحبها لا يتورع من أن يكفر بأعظم الحقائق وأكبرها. وهنا نستفيد درسا كبيرا في صراعنا مع اليهود، ألا وهو إن سر عداوة اليهود الشديدة للإسلام والمسلمين والتي قررها القرآن الكريم بقوله تعالى: ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، إن سر هذا العداء إنما هو معرفتهم جيدا بأن هذا الدين يملك من مقومات القوة وعوامل النصر ما يملك، لما فيه من الواقعية والموضوعية، ولما فيه من عناصر القوة التي تجعل من أنصاره وحامل رايته يعيشون الوعي الكبير والبصيرة النافذة والإرادة القوية. هذا فيما إذا التزموا بمبادئه وأسسه وتعاليمه وأوامره وتوجيهاته. ولهذا فإن شعار الأعداء كما ينقل لنا القرآن الكريم، شعار الأعداء هو لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. هذا هو الشعار الأساس الذي رفعه أعداء الإسلام في الصدر الأول، والقرآن ينقل لنا هذا الشعار ليبين لنا أن سر قوتنا يكمن بالقرآن الكريم، وأن سر وجودنا هو بوجود القرآن الكريم وبتفاعلنا مع القرآن الكريم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، لماذا؟ لعلكم تغلبون. فإذا الأعداء يعرفون أن سر قوتنا تكمن بالالتزام بقرآننا وأخذ هذا القرآن بقوة وحزم وصلابة. هذا هو السر الذي جعل المسلمين في الماضي ينتصرون على أعدائهم أجمعين. إن الصهيونية العالمية اليوم تدرك جيدا بأن القوة الوحيدة في العالم التي لا يمكن أن تهزم تتمثل بالمؤمنين المجاهدين الذين يأخذون القرآن بقوة ويأخذون الإسلام بقوة، وهذا ما تعلموه من التاريخ البعيد وما تعلموه من الحاضر، حيث يعيشون الرهبة والرعب من أطفال الحجارة الذين لا يملكون سلاحا غير سلاح الإيمان بالإسلام وسلاح الحجارة في مقابل الأسلحة الفتاكة والمتطورة التي يملكونها. وقد تصورت إسرائيل بغزوها للبنان عام 82 بأنهم سيقضون على عناصر الخطر المتمثلة بالفلسطينيين في جنوب لبنان آنذاك، وعندما أقصي الفلسطينيون المسلحون من لبنان على إثر الاجتياح الإسرائيلي، تصور اليهود بأنهم سيعيشون السلام والأمن من طرف الجنوب اللبناني، فقد رحل جميع الفلسطينيين المقاتلين، ولكن ماذا كانت النتيجة؟ يقول سيمون شيفر في كتابه كرة الثلج، وهذا الكتاب يتحدث عن أسرار التدخل الإسرائيلي في لبنان، وسيمون شيفر هو المراسل السياسي للإذاعة الإسرائيلية آنذاك. يقول في مقدمة كتابه الذي هو بعنوان كرة الثلج إن ما بدأ كحلم كبير بتدمير منظمات المخربين في لبنان واجتثاثها من جذورها وتوقيع اتفاق سلام مع دولة عربية ثانية بعد مصر وإيجاد نظام جديد في المنطقة وضمان أمن مستوطنات شمال إسرائيل، إن كل هذا قد انتهى بمأساة كبيرة على حد تعبير مناحيم بيغن. ومثل هذه الأمور تحصل منذ الأزل، إن الأبطال، هكذا يقول صاحب كتاب كرة الثلج، إن الأبطال الرئيسيين الذين حاكوا الخطة الكبيرة قبل عدة أشهر من بداية الحرب رسميا قد شهدوا كيف تساقطت ثمار خطتهم كما يتداعى برج من ورق. ويذكر سيمون شيفر النتائج السلبية للغزو الإسرائيلي، ومن أهمها أن يقول غادر القادة الفلسطينيون لبنان وحلت محلهم منظمات إسلامية شيعية على حد تعبير الكاتب متطرفة تهدد بزرع الخراب والدمار في منطقتنا وفي العالم كله. هكذا يدرك الاستعمار، وهكذا تدرك الصهيونية العالمية الخطر الحقيقي الذي يهددهم من الإسلاميين الملتزمين بإسلامهم الذين يأخذون الكتاب بقوة ولا يخافون لومة لائم. إن الذي يجعل اليهود يعيشون العداء المرير للإسلام هو أنهم يدركون ما يمتلكه الإسلام من عناصر القوة ومن عناصر التمكين والمقاومة. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. وهذا الذي أنزله الله سبحانه وتعالى هو القرآن الكريم، ذلك الدستور الخالد الذي هو سر قوة المسلمين كما يقول الإمام الخميني رحمة الله عليه. وبئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. والبغي هو التكبر والاستعلاء، وأصله التجاوز، تجاوز الحد بالفساد وتجاوز الحق إلى الباطل. ولقد حدثنا القرآن الكريم في العديد من آياته عن البغي اليهودي النابع من الحسد والحقد، حيث تحدثنا الآيات التالية في سورة البقرة وخصوصا في الآية 109 عن العداء اليهودي النابع من الحسد والحقد في قوله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. هذه الآية المباركة توضح بجلاء السبب الأساس وراء كل هذا العداء الذي يكنه أهل الكتاب للمؤمنين المجاهدين العاملين. إنهم لا يريدون الخير لنا، ولا يريدون أن نعيش أقوياء بالإسلام أعزاء بالقرآن، ولهذا تراهم يتآمرون ليل نهار من أجل أن يشوهوا معالم الإسلام ومن أجل أن يشوهوا معالم القرآن. لقد عاد الشعار الذي رفعه أعداء الإسلام في صدر الإسلام الأول، وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. لأنهم يدركون جيدا أن سر قوتنا بالقرآن الكريم، وأن سر انتصارنا يكمن بهذا المنهج الإلهي القويم، منهج القرآن ومنهج الإسلام. لقد انتصر المسلمون عندما تمسكوا بهذا المنهج، وخسروا المعارك مع العدو الصهيوني عندما لم يأخذوا القرآن بقوة ولم يأخذوا الكتاب بقوة. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا القرآن. بني أنا القرآن نقاني،
أنا القرآن يسري في شراييني ووجداني، أنا نبت بحفاظ جليل القدر والشان، لهم نور يعانقهم يضاهي شمس أزماني، نجوم في هدايتهم منار لكل حيراني،
إطراف في تعاملهم كمثل الورد صنواني، تعالت في الدنا أيدي لهم زرع بأوطاني، لهم غرس بفردوس رعاه المنعم الحاني، رعاه المنعم الحاني.
أيا حفاظ يا جيلا تسامت فيه أوزاني، ستشرق شمسنا يوما سيخرج فجرنا العاني، ونمضي نسعد الدنيا ويعلو ذكر قرآني، ويعلو ذكر قرآني.
أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني، أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني، أنا القرآن أدبني أنا القرآن لقاني، أنا القرآن أدبني أنا القرآن لقاني.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ما الذي تعكسه عمليات المقاومة في الضفة على معادلة الصراع؟ ماذا عن حراك أهلنا في جنوب لبنان بمسيرة تحرير قراهم؟ ما الأبعاد التي تحملها زيارة رئيس وزراء الاحتلال إلى واشنطن؟ الكيان ومحاولات الإنقاذ أمريكيا، موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا على موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. لم تحد البوصلة ولا القلوب، فمبتدأ الحدث وخبره الجنوب الذي يحرره أهله بالقبضات والهامات المرفوعة، يستعيدون القرى ولو حيا بعد حي، ويفترشون الأرض فوق أنقاض البيوت ليبنوا الأمل الذي لن تقوى عليه كل المؤامرات والحروب، يعبرون إلى الأرض المحررة من كل بلدة وقرية، ينفضون الغبار ويزرعون عند كل جثمان شهيد غرسة لن تذبل ولن تحيد. هم الجنوبيون المرابطون عند قراهم، يعدون ساعات الهدنة المتبقية حتى تمتلئ أرضهم بالحياة التي صنعها مئات الشهداء، فيما عدوهم يملأ حقيبته هواجس ومتطلبات، ويهرول إلى البيت الأبيض بحثا عن مزيد من الدعم لتأمين البقاء. رئيس الحكومة نتنياهو حل ضيفا على ترامب، وعلى أساس اللقاء ستبنى استراتيجيات حكومته مع اتفاقيات وقف إطلاق النار من غزة والضفة إلى لبنان. كما يقول الإعلام العبري الذي رأى بالمشهد حاجة لنتنياهو وملحة لدعم دونالد ترامب، كما يبقى على قيد كي يبقى على قيد السلطة التي هزها إلى حد الانهيار صمود الفلسطينيين واللبنانيين رغم عظيم تضحياتهم. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
لم يعد رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو بإجماع الأوساط الصهيونية قادرا على إدارة الحرب المبنية على المناورة والخداع وحرية العمل بخليط من المصالح الشخصية والأيديولوجية كما كان يفعل خلال فترة الإدارة الأمريكية السابقة، لأنه مطوق بحسب هذه الأوساط الصهيونية بأجندة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأصبح تابعا لما يمليه عليه هذا الرئيس. لذا فإن نتنياهو ينتظر لقاءه مع ترامب لمعرفة المساحة التي سيتحرك فيها، فالجميع ينتظر نتائج هذا اللقاء حيث ستتضح معالم المرحلة المقبلة فيما يتعلق بالحروب أو التسويات في المنطقة.
لقاء نتنياهو ترامب يمكن أن يغير كل النقاش السياسي في إسرائيل، ويمكن أن يؤثر بشكل دراماتيكي على استمرار الحرب وعلى عملية التبادل وعلى كل خطط الحكومة الإسرائيلية. ونحن ننشر أن رئيس الحكومة قبل سفره للقاء ترامب تحدث إلى قادة أحزاب في الائتلاف الحكومي حول إمكانية التقدم في محادثات التطبيع مع السعودية، ونتنياهو يأمل جدا في أن يسخر شركائه في الحكومة من أجل هذا الأمر.
لم نسمع في كلام نتنياهو في مؤتمره الصحفي عن النصر المطلق، ولم نسمع عن فكرة الترانسفير ونقل 1.5 مليون فلسطيني من غزة إلى دول في الجوار. فعندما يتم الحديث عن اتفاق سلام مع السعودية فإن الأمر ممكن، أما قصف المنشآت النووية الإيرانية فليس بيدنا ولا بمقدورنا، وبهذا نحتاج إلى الولايات المتحدة، ويبدو لي أن ترامب لن يسير في ذلك، وهذا تقدير غالبية الشخصيات التي أعرفها.
أما تعيين رئيس الأركان أيال زمير الذي تم تصويره كجنرال حرب لا يساوم، فإنه سيكون محملا بأعباء ترميم جيش منهك بسبب الحرب الطويلة وملطخا بفشل 7 أكتوبر، ولا يترأس جيشا قادرا على تلبية تطلعات الجنرال المتحمس بحسب أوساط صهيونية.
أعتقد أن هناك الكثير من التحديات أمام رئيس الأركان الجديد، ومنذ سنوات كثيرة لم يدخل رئيس أركان إلى مهامه مع سلة مليئة بالتحديات الكبيرة. أيال زمير يتسلم جيشا منهكا بعد أكثر من عام من القتال وحرب طويلة غير مسبوقة في تاريخنا. هناك أعداد كبيرة من الضباط الميدانيين الذين أصيبوا، إضافة إلى مغادرة الضباط من رائد وما فوق، وهناك قوة منهكة جدا في القوات النظامية والاحتياط، بالإضافة إلى استكمال التحقيقات حيال من كان مسؤولا عن الأحداث القاسية جدا في 7 أكتوبر.
أما ما يتم فعله من عدوان وإبادة في الضفة الغربية وخاصة في جنين، فهي باتت تمثل نهجا للوحشية المطلقة التي انتهجتها إسرائيل بعد 7 أكتوبر، والتي اعتبرها رئيس الأركان المعين زمير بأنها تأخذ شرعيتها الأخلاقية تحت ذريعة محاربة أعداء إسرائيل.
شكرا للزميل علي بردة. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالأستاذ علي السيد، الكاتب والمحلل السياسي الدكتور علي السيد، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياك الله، تحياتي لك وللمستمعين الكرام.
حياكم الله دكتور. بداية على مستوى الحدث الفلسطيني، اليوم نحن أمام عملية تستهدف حاجز تياسير شمال الضفة الغربية في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال عدوانه على الضفة. ما الذي تعكسه عملية المقاومة في الضفة اليوم على المستوى الفلسطيني في ظل العدوان المستمر من جانب الاحتلال، وكان لجنين ومخيمها النصيب الأكبر منه؟
واقعا لقد عودنا الشعب الفلسطيني ومنذ عشرات السنين بأنه لا يهدأ ولا يكل، هذا الشعب شعب الجبارين يعني، وأن يعني ما جاء في طوفان الأقصى هو غيظ من فيض هذا الشعب يعني. نحن كل يوم وكل أسبوع وكل شهر لنا انتفاضة ضد هذا المحتل الإسرائيلي الكيان الصهيوني من فلسطينية 48 أو 67، وكل الشعب الفلسطيني هو دائما يتصدى لهذا العدو. فلا خوف على هذا الشعب، يعني هذا الشعب الذي صمد 471 يوما ضد عشرات ومئات وآلاف المجازر، يعني فأنك يعني تتوقع منه الكثير من الإنجازات ومن العمل الأسطوري يعني.
نعم.
وما جاء بالأمس يعني من وما سمعناه اليوم عن هذه العملية هي عملية يعني طبيعية من هذا الشعب الحي الذي يقاوم باللحم وبالحجارة وبالعبوات وبالياسين وبكل ما أوتي من قوة، يعني إنما نشهده من غطرسة هذا الكيان وهذه النوايا المبيتة للضفة الغربية يعني كل لنابلس ولطول كرم ولجنين، أن يعني العدو الإسرائيلي يريد أن يجرف مخيم جنين يعني، وهو هذا ما يقوم به منذ أن وقفت الحرب في أو وقفت الأخنار في غزة. فهذه الردود الفعل يجب أن يتوقع العدو الصهيوني من هذا الشعب الحي الذي يتشبث بأرضه وقدم أكثر من منذ اندلاع الثورة الفلسطينية حتى لا قدم أكثر من 200,000 شهيد على مذبح الوطن.
نعم. طيب، من الضفة إلى غزة التي ما زالت تعاني من ذيول العدوان الذي استمر نحو قرابة 16 شهرا، والحديث اليوم يدور عن وضع الاحتلال عوائق لدخول المساعدات رغم قرار وقف إطلاق النار. هل ينجح الاحتلال بإخضاع القطاع وأهله من خلال استهدافه المساعدات بعد فشله عسكريا؟
يعني كما ذكرت منذ قليل أستاذنا العزيز، هذا نعم. الشعب ما يعني ما جرى عليه في 471 يوما وكما ذكرت حوالي 16 شهر يعني من قتل ومن مجازر، لقد انتصر العدو الصهيوني. نحن نعترف بأنه انتصر، ولكن على من انتصر؟ على الأطفال، انتصر على الشيوخ، انتصر على الصحفيين، انتصر على المستشفيات، انتصر على النساء، يعني نصف الضحايا أو لنقل يعني 60 أو 70% من الضحايا هم من الأطفال ومن النساء يعني. فهذا الشعب أكيد يعني من قام بهذه المجازر لن يتوالى عن أن يقوم يعني الحصار على هذا القطاع الذي ركع العدو الصهيوني. يعني بالرغم من كل هذه المجازر بقي 400,000 مواطن غزاوي فلسطيني في شمال مش في شمال غزة يعني، فمن المتوقع أن يقوم بالانتقام هذا الكيان يوميا وكل دقيقة وكل ساعة، وسيمنع التموين وسيمنع الطواقم الطبية وسيمنع، ولكن كل هذه الأمور لن تؤثر على صمود هذا الشعب يعني. وما شاهدناه، أرجع وأقول، وما شاهدناه هو خير الدين يعني. هذا الشعب لن يركع، سيقاوم، وسيقاوم أيضا المشروع التهجير إلى الأردن وإلى مصر كما قال الرئيس الأمريكي ترامب. يعني هذا الشعب سيتشبث بأرضه، ومن لم يعني الشعب الذي لم يغادر أرضه في كل هذه في كل ما حدث بالرغم من الجوع والقطر والتشريد لن يغادره، لأن بعض الشاحنات التمويل لم تصل إلى غزة يعني، سيبقى متشبث ويبقى صارت بإذن الله.
طيب، إلى جنوب لبنان، بلدة الطيبة اليوم محررة دخلها أهلنا بعد انسحاب قوات الاحتلال. ما الذي يعكسه صمود أهلنا في الجنوب وإصرارهم على العودة إلى قراهم؟ يعني بالرغم من محاولات العدو إبعادهم عن قراهم وعن بلداتهم، ويعني ما المتوقع لموعد 18 من الشهر الجاري لانسحاب قوات العدو؟
يعني نحن لا نريد أن نلزم العدو الصهيوني بما ألزم نفسه، لأن العدو الصهيوني معروف عنه الغدر وعدم الالتزام بالمواثيق الدولية وما جرى منذ عشرات السنين مع كل هذه الاتفاقيات التي لم ينفذ منها أي اتفاق على مستوى قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة. ولكن سنلزم الدولة اللبنانية بما ألزمت بها نفسها عندما قالت لقد أعطت العدو بعد أن كان يطالب بأن الانسحاب سيتم في 28 شباط، فقالت التسوية على 18 شباط. أنا ابن هذه المنطقة، وأنا بالأمس أو منذ 3 أيام كنت في بلدة الطيبة يعني، ورأيت كيف الناس قبل دخول الجيش كان الناس يذهبون إلى منازلهم وينفضون الغبار ويبدأون بإعادة يعني ببناء ما تهدم، مع أن هذه القرية يعني بمجملها قام العدو بتهديمها، وهناك بعض العائلات اللي رأيتها بأم عيني تنصب الخيام وتبقى في 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 تلك القرى بالرغم من عدم وجود المياه والكهرباء وحتى المحلات التي تبيع الأمور العادية ليست موجودة، لأن وما زال يعني الدفاع المدني ينتشل جثث الشهداء من تحت الركام. ولكن يعني بالأمس كان الدخول للجيش اللبناني بشكل رسمي إلى تلك المنطقة. إذا ما شاهدناه يعني بعد الانسحاب العدو الإسرائيلي هو تشبث لهذا الشعب بهذه الأرض، يعني الشعب الذي قدم أكثر من 5000 شهيد لن يتوانى عن ما قدمه في يوم التحرير من حوالي 24 شهيد من لبنان الذين أرادوا أن يعني أرادوا أن يذهبوا إلى قراهم. نعم. ويعني يرجعوا إلى حيث نشأوا إلى ترابهم. يعني هذا الشعب بالفعل لن يتوانى، قدم الكثير، ولكن الآن يعني كل أحد نشاهد أن الآلاف من الشعب الجنوبي يذهب إلى حدود قريته ويقف في وجه الدبابات الإسرائيلية ويطلقون النار عليه، يستشهد بعض المواطنين ولكنهم يعني ولكنهم ثابتون يريدون العودة إلى قراهم مهما كلف ذلك من أثمان.
نعم. طيب الآن نتنياهو في واشنطن والحديث يدور عن محاولات لإقناع الإدارة الأمريكية باستمرارية العدوان أو استئناف العدوان، بينما هناك تحليلات تتجه لاعتبار أن الزيارة تأتي في إطار محاولات واشنطن الهادفة لإنقاذ حكومة نتنياهو. في أي مسار برأيكم تأتي الزيارة؟ استمرار العدوان أم محاولة إنقاذ؟
الخيار الثاني هو الأنسب لهذه الزيارة. يعني من المتوقع كان بغض النظر عن العلاقة القوية التي تربط نتنياهو بترامب، ولكن وجود رئيس ولايات متحدة جديد يعني الآن الرئيس ترامب ويعني انسجامه مع الرئيس نتنياهو، من المتوقع كان حتى لو لم يكن هناك حرب في غزة أن يقوم الرئيس الأمريكي بالذهاب إلى الولايات المتحدة، الرئيس الإسرائيلي العدو الإسرائيلي أن يذهب إلى الولايات المتحدة ليهنئ الرئيس الجديد ويبحث معه بعض الأمور. فكيف بالحال وأن الشرق الأوسط يغلي وهو على سطيح ساخن؟ من المؤكد أن الرئيس نتنياهو يريد أن يبقى في الحكم، يريد أن يمدد حكمه، وليس بوارد أن إعادة فتح الحرب أو المعركة في غزة لكثير من الأسباب التي بات الجميع يعرف، لأنه بالرغم من كل هذا الدمار الذي ذكرته منذ قليل لقد خسر الحرب في غزة، خسر المئات من جنوده، خسر سمعة الجيش الذي لا يقهر، يريد أن يبقى في الحكم كي لا يذهب إلى المحاكمة وكي لا يكون يعني في متهم في القضاء بعد أن يعني تبدأ اللجان عملها في التحقيق بإخفاقات طوفان الأقصى. نعم. كل هذه الزيارة هي يعني زيارة بروتوكولية كانت يجب أن تحدث بوجود رئيس أمريكي جديد، ونحن نعرف علاقة الكيان الإسرائيلي بالولايات المتحدة، يعني لولا الولايات المتحدة لا وجود لإسرائيل، فمن الطبيعي أن يقوم الرئيس الإسرائيلي بزيارة الرئيس الأمريكي في هذه الأيام لتهنئته ولبحث بعض الأمور.
نعم. طيب في ظل المعطيات التي تناولناها وتحدثتم عنها، ماذا عن مستقبل المنطقة وما المعادلة المتوقعة لها؟
والله لك، هل نحن الآن يعني أنا لن أقول منجم يعني، ولكن نعم. الآن نحن في حرب إرادات، يعني من إرادته أصلب ومن يريد ومن يصرخ الأول هو يكون الخاسر. نحن ما زلنا في خرم هذه المعركة، حقق العدو الصهيوني بدعم من كل الأطراف التي تعادي المقاومة. سنبدأ سنبدأ بالعرب الذين هم يقفون في وجه حماس وفي وجه محور المقاومة، لنصل إلى تركيا للأسف التي هي قامت بما قامت به وهي كانت وراء ما حدث في سوريا، بغض النظر عن رأينا الخاص بما كان يقوم به النظام على مستوى الشعب السوري، ولكن الآن المعركة هي في أوجهها. المحور يتصدى بإمكانياته الموجودة والمتواضعة، ولكن الأمور في خواتيمها. الإرادة يعني النصر أو هو حليف من إرادته أقوى ومن يملك هذه الأرض. وبالطبع عندما نجد أن الآن يعني أعطي لك مثال صغير أن الناس الذين هجر يعني هدمت بيوتهم بالكامل وقرى بالكامل يموتون من أجل أن يذهبوا إلى تلك القرى، بينما نجد في المقابل في عند العدو الإسرائيلي في المستوطنات هي عامرة وبعض البيوت قد هدمت أو ضررت، ولكن نجد أن هذا الشعب الذي لا يوجد له انتماء لهذه الأرض يعني لم يعد حتى الآن إلى تلك المستوطنات. فمن هذا المثال الصغير نرى بأن المنتصر هم أبناء هذه الأرض وهم الذين استشهد منهم حوالي 25 شهيد بعد الانسحاب الإسرائيلي وبعد الهدنة التي حدثت في جنوب لبنان، ومن المعروف أن الخاسر سيكون العدو الإسرائيلي، وهذا ما يثبته الميدان بإذن الله تعالى
إن شاء الله. شكرا لك الدكتور علي السيد الكاتب والمحلل السياسي.
أهلا وسهلا.
نتابع معا أحبتنا الكرام لقاءنا هذا فلسطين اليوم، وفي سياق أخبارنا وتقاريرنا في فلسطين اليوم نبدأ من الضفة الغربية، حيث أطلق شاب فلسطيني النار على موقع عسكري لجيش الاحتلال في بلدة تياسير شرقية جنين، ما أدى إلى إصابة 8 جنود بجروح، حالة 2 منهم حرجة. إذاعة جيش العدو قالت إن مسلحا تسلل إلى داخل المجمع العسكري قرب حاجز تياسير شمال الضفة الغربية وبدأ بإطلاق النار، واندلعت اشتباكات بينه وبين الجنود استمرت دقائق، وأن المهاجم كان يرتدي سترة واقية. وكشف العدو أو إعلام العدو أن تحقيقا أوليا يؤكد أن منفذ عملية تياسير اقتحم البرج العسكري وأطلق النار منه على الجنود، ونجح بالسيطرة على الطابق العلوي من البرج وإدارة الاشتباك مع الجنود. وتأتي عملية حاجز تياسير بالتزامن مع مواصلة جيش الاحتلال عدوانه لليوم 14 على التوالي على مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية المحتلة. عن عملية تياسير وفنى الزميل باسم صلاحي بالصورة الصوتية التالية.
جديد العملية هو أن الاحتلال وبعد تنفيذها لم يستطع تحديد هوية الشاب المقاوم الذي نفذ العملية على الرغم من استشهاده، وهذا ربما يعزز الفرضيات التي تتناقلها بعض المواقع العبرية بأنه ربما يكون تسلل عبر الحدود الشرقية لفلسطين المحتلة باتجاه الموقع، لا سيما وأن نحن نتحدث عن موقع عسكري أمامه يوجد حاجز أقامه الاحتلال لإعاقة حركة المواطنين باتجاه منطقة الأغوار الشمالية في فلسطين، وهذه القاعدة العسكرية هي قاعدة قديمة ولا تبعد كثيرا عن الحدود الشرقية لفلسطين. في المحصلة هنالك 8 جرحى لدى الاحتلال، 2 منهم أعلن عنهم بأنهم في حالة ميؤوس منها وخطر شديد، بالإضافة إلى 2 ما بين المتوسط والخطر، و4 ما بين المتوسط والطفيفة، هذا بحسب المشفى الذي نقل إليه الجنود عبر مروحية في مشفى رامبام في حيفا، نقل الجنود الجرحى بواسطة مروحية. الجديد من التحقيقات الأولية أيضا لدى الاحتلال أن الشاب استطاع التسلل إلى هذه القاعدة العسكرية ليلا وكمن فيها، وفي ساعات الصباح فاجأ جنود الاحتلال بإطلاق النار عليهم، حتى أنه أطلق النار باتجاه أحد الجنود الذي كان يهم بمغادرة المكان عبر سيارته الخاصة. طبعا التحقيقات تقول أن هنالك 11 جنديا كانوا يتواجدون داخل على الحاجز وداخل الثقنة العسكرية، وبعد وقوع العملية دفعت بتعزيزات كبيرة إلى المكان، وأن طائرة درون متواجدة مع الجنود في القاعدة لم تستطع إيقاف المنفذ من خلال الاحتلال، يدعي أنه لم يستطع إطلاق الطائرة المسيرة باتجاه المنفذ وإلقاء قنابل عليه لأنه كان داخل القاعدة. لازال الاحتلال يحتجز جثمان الشهيد، وكل الطرق مغلقة باتجاه منطقة حاجز تيسير، وحتى الأغوار الشمالية برمتها لا يمكن الدخول أو الخروج منها. طبعا العملية استدعت ردود فعل من قبل الصهاينة، رئيس مجلس مستوطنات الأغوار دعا لترحيل الفلسطينيين ليس فقط من قطاع غزة وإنما من الضفة الغربية وتحديدا الأغوار. أبيجدور ليبرمان وزير ما يسمى بالأمن القومي المستقيل من حكومة نتنياهو دعا لإعدام المقاومين الفلسطينيين. هنالك مواقف عدة ولا زالت التحقيقات جارية من قبل جيش الاحتلال.
نعم، وفي آخر الأخبار عن عملية تياسير، بحسب مصادر العدو والجيش الإسرائيلي، مقتل رقيب أول احتياط وجندي وإصابة 8 بجروح، بينهم 2 حالتهما خطرة بالضفة الغربية. هذا وباركت حركة المقاومة الإسلامية حماس العملية، وقالت في بيان إن جرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني في الضفة ومخيماتها في جنين وطول كرم وطوباس لن توهن من عزم شعبنا ومقاومته، حيث تأتي هذه العملية على حاجز عسكري لجيش الاحتلال لتؤكد على إصرار شعبنا الثائر ومقاومتنا الباسلة في الضفة على المضي في طريق المقاومة والتصدي للعدوان الصهيوني الفاشي. وشددت على أن كل مشروعات العدو الإجرامية ومحاولاته إخضاع الشعب الفلسطيني أو كسر إرادة المقاومة لديه أو تهجيره عن أرضه ودياره ستتحطم أمام إرادة وبسالة هذا الشعب ومقاومته الباسلة وشبابه الحر الأمين. وإلى قطاع غزة، حيث تعود الحياة تدريجيا إلى مدينة غزة بعد عودة النازحين. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل سعيد بوريني.
تواجد في ميدان فلسطين أشهر ميادين مدينة غزة وبوابة البلدة القديمة من المدينة، حركة نشطة للمواطنين وللمحلات التجارية، فالمدينة تحاول نفض الغبار عنها، لذلك نشاهد مواطنين من كل مناطق مدينة غزة يتجمعون في شارع فهمي بيك وشارع عمر المختار على الجهة المقابلة، وبلدية غزة في جهة أخرى، والمشفى المعمداني أشهر ملامح مدينة غزة. دعونا نتابع ماذا يقول المواطنون.
ميتة معدومة، لا في أكترية الناس راحت على الجنوب، يعني ما ضلش حدا، الأغلبية راحت على الجنوب، وكانت يعني ما فيش الأسواق فاضية، ولما خلصت الحرب يعني صار الأسواق مليانة بالسكان وبالأغراض والأشياء المفقودة اللي كنا محرومين منها إلها سنة وأربع شهور، وكل إشي الحمد لله توفر، لكن برضو في معاناة، معاناة الناس يعني اللي روحت من الجنوب واللي ملهاش دار، يعني هلقيتها إحنا مش لاقيين مكان نقعد فيه، والخيمة برضو مش مأوى. نتمنى انهم يعني يوفروا لنا المية ويوفروا لنا كرفانات، يوفروا لنا اشي يعني بديل. نأمل من الله انها ترجع الحياة ويصير اعمار لغزة ويصير غزة ترجع على رجليها، وطبعا اهل غزة دايما صامدين، وامر الله ان شاء الله غير تصير في اهل غزة وفي الناس، وان شاء الله بنعمرها وبترجع احسن من قبل.
الامور الحمد لله كويسة، الناس رجعت لمساكنها، طبعا اللي بيته مهدوم قاعد في خيمة، لكن الحمد لله برضو الأكل دخل والشرب دخل، بل بس أمور الكهرباء والحياة ترجع شوية شوية هيك، مشرب ما غير حال بإذن الله سبحانه وتعالى. تتوفر الحياة الأساسية، مستلزمات الحياة، كهرباء، مية، دار، بيوت، مش فيش مأوى للناس، فيش مأوى، مساعدات تيجي للناس، شغل ما فيش، غزة كلها دمار عن بكرة تبيها.
احنا لسه خايفين، احكي لك الصراحة، لسه ما خلصتش الهدنة،
صح ولا لا؟ صح. بس برضو احنا مش ملاقيين دار، داري راحت تل الهوا كلها ولا هدمة. انا داري اربع دور، شوف اربع دور راحت. بدنا نعمر الدار، عمرونا دارنا يعني سبع طوابق تنزلوهم ما نتعمرش يا خالتي.
توقف صوت القذائف والطائرات لمدة محدودة وبدأ الناس يعودون إلى حياتهم الطبيعية على أمل أن تتوقف الحرب نهائيا ويعاد إعمار مدينة غزة.
شفتي؟ نعم. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية من جانب آخر في قطاع غزة وصول 20 شهيدا إلى مستشفيات القطاع، 18 منهم جرى انتشالهم، بالإضافة إلى شهيدين جديدين و20 إصابة، وذلك خلال الساعات 24 الماضية. وبحسب التقرير الإحصائي اليومي للوزارة، فقد ارتفعت حصيلة العدوان إلى 47,518 شهيدا و111,612 إصابة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. وفي السياق، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الاحتلال يماطل في تنفيذ البروتوكول الإنساني ويتهرب من التزاماته. وأشار المكتب إلى أنه كان من المفترض إدخال 60,000 كرفان و200,000 خيمة و600 شاحنة مساعدات يوميا إلى القطاع، محملا الاحتلال والإدارة الأمريكية مسؤولية التداعيات الخطيرة الناجمة عن عدم الالتزام بالتعهدات. وعليه دعا المكتب الحكومي الجهات الضامنة والدولية إلى تحمل مسؤولياتها والضغط لضمان تنفيذ بنود البروتوكول الإنساني في القطاع. وفي لبنان، وحيال التطورات على صعيد الجنوب في ظل عودة الأهالي إلى قراهم المهدمة وخروقات الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار وإعادة انتشار الجيش اللبناني، وفان الزميل حسان الزين بالصورة الصوتية